إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قل إنما أنذركم بالوحي. المسلم في هذه الحياة الدنيا يتعامل في حياته من خلال كتاب ربه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الشريعة شريعة إلهية أنزلها رب العالمين لتكون هداية للبشرية، ويحاول الشيطان أن يجتال الناس عن طريق ربهم عز وجل، فقد يظن بعض الناس أن المتغيرات في الدنيا في حياة الناس أمر مسموح به في كل شيء، ولكننا لابد من وقفة نقول فيها إن هناك ثوابت لا يمكن أن تتزحزح ولا يمكن أن تتغير ولا يمكن أن تتبدل، ولا بد أن ترسخ هذه الثوابت في قلب وعقل المؤمن. ونذكر في هذه اللحظات الطيبة المباركة بعض هذه الثوابت التي لا يتغير عنها المؤمن أبدا. أول هذه الثوابت مصادر التلقي، من أين تتلقى تعليماتك، من أين تتلقى أوامرك، ومن خلال ذلك ومن معرفة منهج التلقي ما هي حكمك أو نتائج حكمك على الأشياء. أما مصادر التلقي عند المسلم فهي كتاب الله أولا، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم إجماع الأمة. قال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال الله عز وجل: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في أوامر الإسلام كلها. فليس هناك إذن أنصاف حلول، وليس هناك إذن تعدد مصادر الترقي عند المسلم. ليس له أن يأخذ بعض أوامره من كتاب الله وبعض أوامره من قوانين مستوردة كقوانين فرنسا أو غيرها، ولكن لا بد أن يأخذ الأمر كله من الله عز وجل. ذلكم لأنك أولا عبد لله، وتحقيق هذه العبودية ألا تخضع رقبتك إلا لربك وسيدك، فهو الذي خلقك وهو الذي يأمرك. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ولذلك لما أراد المشركون أن يجعلوا هناك حلولا وسطية بين ما هم عليه من باطل وبين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: نعبد إلهك يوما وتعبد آلهتنا يوما. فأنزل الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ولذلك أيضا يحذر الله عز وجل من هذا الصنف من الناس الذي يتخلل بين أوساط المجتمع ويتظاهر بأنه يريد التعايش السلمي وأن تجتمع الآراء كلها، سواء كانت هذه الآراء ترضي رب العالمين أم لا ترضيه، ولا نسمع أحدا منهم من هذه الأصوات العالية التي تدعي التعايش السلمي. كيف نتعايش معا؟ لا نسمع صوتا ينادي كيف ننجي الناس من عذاب الله عز وجل، كيف نرفع راية الإسلام، كيف ننشر ديننا في جميع أنحاء الأرض، وهي مسؤولية كل مسلم كما نشرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل محذرا ومبينا حقيقة هؤلاء الذين يريدونها أنصاف حلول، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إن أردنا إلا إحسانا للمجتمع بأن يتعايش الجميع كل بآرائه ونأخذ من آراء العلمانية على الإسلامية على الليبرالية ونجتمع جميعا فلا تقولوا الراية كلها لله عز وجل ولكن لا مانع أن تكون لله ومعه أيضا غير الله عز وجل. إن أردنا إلا إحسانا للمجتمع وتوفيقا بين الآراء أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أيها الإخوة إن اختيار الأمر والحكم ليس أمر موقول إلى آراء الناس ولكنه هو أمر الله عز وجل. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ولا بد للمسلم أن ينظر في قلبه وأن يصحح معتقده إذا وجد في قلبه حرجا أو شكا أمام شريعة الله عز وجل لا بد أن يراجع نفسه وأن يراجع قلبه كيف يتعامل مع ربه. قال الله عز وجل فلا وربك الله يقسم سبحانه وتعالى بذاته فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ليس مجرد أن يحكموا فحسب بل يحكموا مع سلامة صدورهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنه تنزيل رب العالمين كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم إخوة الإسلام الأمر كله لله والحكم كله لله وعلى كل مسلم وفي عنق كل مسلم أن يسعى لتحقيق تطبيق شرع الله عز وجل على أرض الله عز وجل. ولماذا يخشى هؤلاء ولماذا لا تكون ثوابتنا هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. لماذا لا يرضون أن تكون شريعة الله هي الثابتة أفي قلوبهم مرض. هذا هو الاحتمال الأول أن ارتابوا وشكوا في أمر الله عز وجل وحكم الله وأن فيه نقص. حاشا وكلا إنه الحكم الكامل لأن الله عز وجل موصوف بكل كمال فلا بد أن تكون تعاليمه وشرائعه كاملة لا تخضع لأهواء أحد ولا لمآرب طائفة من الناس، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ هل يظلم رب العالمين أحد سبحانه وتعالى؟ وما ربك بظلام للعبيد. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أيها الإخوة، فهذا أمر ثابت راسخ لا بد أن يرسخ في أذهان كل مسلم، أن مصدر الترقي عند المسلم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا نقول سنأخذ بالقرآن فقط ونترك السنة، فهناك الكثير والكثير ممن يعادون السنة، فبعضهم ينكرها بالمرة ويقول لا نأخذ إلا بالقرآن، وبعضهم يشكك في بعض الأحاديث الثابتة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نقول اسمع إلى ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في الحديث: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فالسنة وحي من الله عز وجل كما أن القرآن وحي، والله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين القرآن فالسنة مبينة للقرآن ومفسرة للقرآن، وإلا فمن أين نعلم عدد الصلوات وهيئة الصلاة؟ هل هذا موجود في كتاب الله؟ إن الله أمرنا بإقامة الصلاة في القرآن، كيف نصلي وماذا نقرأ وما هي فرائض الصلاة، كيف نصوم، كيف نزكي، كيف نحج. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول: خذوا عني مناسككم. فالسنة إذن هي مبينة ومفسرة لكتاب الله عز وجل، وهي أيضا مصدر تشريع كما أن القرآن مصدر تشريع. ثم إخوة الإسلام، الأمر الثاني أن نتلقى فهم القرآن والسنة. من فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعلم أنهم أفضل هذه الأمة بعد رسولها، كما قال في الحديث: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لقد ضربوا المثل الأعلى علما وأدبا وجهادا وفقها، ضربوا المثل الأعلى في الأخلاق. ها
هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من بشر بالجنة وهو في هذه الدنيا كالعشرة المبشرين بالجنة وكأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، هؤلاء جميعا وغيرهم بشروا بالجنة وهم في هذه الدنيا. منهم من اهتز عرش الرحمن لموته، منهم من عجب ربك لصنيعه، منهم من ضحك الله لفعله، فهم المثل الأعلى الذين تربوا على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكفاهم شرفا أن الله اختارهم صحبة لرسوله كما ثبت في الحديث في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اطلع على قلوب العباد فرأى أن خير قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم اطلع إلى قلوب العباد فرأى أن خير قلوب العباد قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. أيها الإخوة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم المقياس في حياة الناس. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. كلما اقتربت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنت مقتربا من الهداية. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. نعم إخوة الإسلام، هؤلاء هم رموز هذا الدين وهم نجوم هذا الدين، لكن حاول أعداء الأمة أيضا أن يفصلوا بيننا وبين سلفنا رضي الله تعالى عنهم. فمنهم من كفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من نصب العداء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يشكك فيهم وفي عدالتهم وفي نقلهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا لكي يهز هذه الثوابت عند المسلم فيهتز في دينه، ويستطيع أعداء الإسلام أن ينالوا من بلاد الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: وهم من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. نعم إخوة الإسلام، فهذه من ثوابت الدين أن نقتدي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن نعرف قدرهم ومنزلتهم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أيها الإخوة، ومن ثوابت هذا الدين أن تعتقد أن هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا وصف لهذه الأمة أنها خير أمة أخرجت للناس، فهي أمة وسطى جعلها الله عز وجل شهيدة على العباد يوم القيامة. واختار الله عز وجل لها الدين ومكن لها، فقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مكن الله لهذه الأمة ونبيها بين أظهرها، أقيمت دولة الإسلام، وما زال وقتها نبينا حي صلى الله عليه وسلم، فأقام فيهم تعاليم الدين وبين لهم المنهج القويم كما جاء في الحديث: ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. نعم، لم يقبضه الله حتى أتم عليه النعمة وأكمل الدين الذي ارتضاه الله عز وجل ومكن له في الأرض. وهذا ما تتميز به أمة الإسلام عن غيرها من الأمم، فهذه بنو إسرائيل مات نبيها وهم في التيه، لم يقيموا دولة بعد. مات نبيها موسى عليه السلام بعدما عارضوه ونازعوه ولم يدخلوا الأرض المقدسة التي أمرهم الله عز وجل أن يدخلوها، فقالوا: يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. عندئذ عاقبهم الله عز وجل بأن يتيهوا في الأرض 40 سنة، وفي هذه الأثناء مات نبي الله موسى ولم يكن لهم دولة. وها هو عيسى عليه السلام رفع إلى السماء وهم في أشد الاضطهاد، أتباعه في أشد الخوف والاضطهاد، فلم يمكن لهم دولة ولم تكن لهم قيادة، ولكنها تميزت هذه الأمة الوحيدة التي تعرف كيف يكون لها دولة ويكون لها دستورا تتعامل فيه مع جميع الخلائق. لقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الإسلام وتعامل مع الأقليات الذين يعيشون في المدينة، وتعامل مع المعاهدات الدولية مع قريش ومع فارس والروم، تعامل في الحرب وتعامل في السلم، تعامل في العلاقات الأسرية وتعامل في العلاقات الاقتصادية، فما من أمر إلا وهو في دين الله عز وجل. فهذه من الثوابت التي نعلمها أن هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، ومن هذه الثوابت التي لا يمكن أن تتزحزح عن قلبك الولاء والبراء، أن توالي أهل الإيمان
وأن تبرأ من أهل الكفر والشرك والنيران. توالي المؤمنين، تحب الله وتحب رسوله وتحب المؤمنين، وتعادي الكفر والمشركين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فمسألة الولاء والبراء هي من مسائل العقيدة، كما قال أوسق غرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوسق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. هذا في جانب البراء. وقال الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لابد للمؤمن أن يعلن في قلبه وأن يعلن بعقيدته أنه بريء من كل شرك ومن كل مظهر من مظاهر الشرك، كما أمرنا الله عز وجل أن نأتسي بأبينا إبراهيم عليه السلام إذ قالها مدوية يسمعها كل مخلوق على وجه الأرض: لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة إذ قال لأبيه وقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. نعم إخوة الإسلام، ولا بد أن تعلم يقينا أن أعداء الإسلام يعادون الإسلام ويعادون المسلمين مهما تظاهروا بالحب والسلام والمودة والإخاء، ومهما رفعوا من شعارات وأسسوا من هيئات، هم في الحقيقة أهل غدر وأهل عداء لدين الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال الله عز وجل مبينا وموضحا حقيقة من طغت عليه نفوسهم: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وردوا لو تكفرون. إن يثقفوكم أي إن يتمكنوا منكم يكونوا لكم أعداء أن يظهروا العداوة، وإلا فالعداوة موجودة في قلوبهم. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء أن يظهروا العداوة ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، يبسطوا بكل ما يستطيعون من عداء، لا يبخلون عن كلمة سوء إلا وقالوها، يصب قرآنكم ويصب نبياكم ويصب دينكم بألسنتهم وأيديهم، يعادونكم بأيديهم أيضا
يحتلون بلادكم ويغتصبون نساءكم وينتهبون أموالكم. والشواهد في العالم كثيرة ماذا فعلوا في بلاد العراق، وماذا فعلوا في بلاد أفغانستان، وماذا فعلوا لتقصيب السودان، وماذا يتآمرون في حروب أهلية تقع بين في بلاد المسلمين. إنهم يبسطوا أيديهم وألسنتهم بالسوء، وودوا لو تكفرون. هذه أمنيتهم، ودوا لو تكفرون. كما ذكرت في بلاد الأندلس كانوا يخيرون الناس بين إما أن تتنصر وإما أن تغادر البلاد وإما أن تقتل. لم يجعلوا هناك خيارا رابعا، أن تعيش مسلما بحكم الأقليات كما يدعون، لا لا سماحة عندهم في ذلك، بل القتل أو التحول عن الديانة بالإرغام والإرهاب. نعم إخوة الإسلام، هذه عقيدتهم الراسخة في أذهانهم وقلوبهم مهما تظاهروا لبلاد المسلمين أنهم يحبون لهم الخير، ولكنهم في الحقيقة يرقبون قطارا يدوسون به على رأس كل مسلم. وهناك فرق بين الاعتقاد وإظهار العداوة لأهل الكفر، وبين العدل والحق إذا كان له حق يأخذه، حتى لا يقول أحد وأين حقوق الأقليات. لقد قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام دولة كاملة، ليس هناك شيء مما يخطر على ذلك مما تحتاجه الدول في دساتيرها وقوانينها إلا وقد طبق وطبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبقه الخلفاء الراشدون من بعدهم، وطبق عبر التاريخ. وعاش هؤلاء الأقليات في بين بلاد المسلمين أهنأ عيش، ونالوا جميع الحريات، ولم يعتدى على شيء من ممتلكاتهم ولا من معابدهم. ولكن أعداء الإسلام ينتهزون هذه الأوقات في محاولة إحداث فتن طائفية لكي يتمكنوا من احتلال بلاد المسلمين، لكي يتمكنوا من إبعاد مخاوفهم، حيث أنهم رأوا أن الصورة واضحة تماما، أن أهل البلاد، أن أهل هذه البلاد مستمسكون بدينهم، حتى أهل المعاصي منهم يستمسكون بدينهم، وإنهم يريدونها إسلامية بشريعة ربنا عز وجل. فهذا الذي يهز عرش الغرب ويريد أن يحدث فتنا في هذه البلاد. ولكننا نقول قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، وسيتحقق ما بشرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستعود القيادة لأهل الإسلام كما كانت أول مرة، حيث يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. نعم، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أسأل الله عز وجل أن يمكن لدينه. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق أمر هذه الأمة لأمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف
وينهى فيه عن المنكر. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره عليه تدميرا، وخذوا كما خذت عادا وثمود، وسلط عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.